الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يسلك بنا سبيل المهتدين.
هذه الأرض لو سار فيها الإنسان طوال حياته لن يستطيع أن يستوعبها، ما يدل على أنها واسعة جدا بالنسبة للإنسان. لو شغل الإنسان نفسه في التنقل من بلد إلى بلد لكي يعرف ميزات كل بلد فسيجد أن عمره سينقضي قبل أن تنقضي هذه المهمة، فهذا يدل على أن الإنسان فعلا شيء بسيط. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى كرمه على كثير من المخلوقات وميزه بميزات كثيرة وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب ووضع له منهجا يسير عليه في هذه الحياة. ما هي الحكمة من خلق الإنسان؟ وقبل أن نتكلم على ذلك يمكن أن نتكلم على الحكمة من خلق ما هو أكبر من الإنسان. السماوات والأرض هي أكبر من الإنسان ولا شك بكثير، والله تبارك وتعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كنا كما ذكرنا الأرض وحدها واسعة جدا بالنسبة للإنسان، فكيف لو انتقل إلى السماوات؟ السماوات أوسع بكثير. يقول الله تبارك وتعالى في بيان أن هذه المخلوقات في الجملة لها علاقة بالإنسان، يقول سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم، وهو بكل شيء عليم، بمعنى أن كل ما في الأرض من إمكانات وثروات وتيسيرات وتمهيدات كلها خلقت لأجل هذا الإنسان. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان له عند الله تبارك وتعالى مكانة، لأنه سخر له كل ما في الأرض. وطبعا هنالك مخلوقات أخرى تعيش مع الإنسان في هذه الأرض، الحيوانات مثلا هي تعيش مع الإنسان وكذلك النباتات، وهي في ذاتها معظمها مسخرة للإنسان. وكذلك هنالك مخلوقات أخرى لا يراها الإنسان وهم عالم الجن، هم أيضا موجودون في الأرض. الإنسان يعتبر أبرز كائن على وجه الأرض بدليل أنه يتصرف فيها دون اعتراض، المخلوقات الأخرى لا تستطيع أن تعترض عليه. الإنسان يشتغل على اليابسة يبني كما شاء، الصراعات هي بين البشر أنفسهم، لكن إذا اتفقوا فإنهم يفعلون ما يشاءون على اليابسة. وكذلك في البحار وكذلك في الثروات لا يشعرون بمنافسة من غيرهم. يستطيع الإنسان أن يفني الغابات لكي يزرع الأرض، ويستطيع أن يزيح كثيرا من الحيوانات من طريقه إذا كان يستفيد منها فإنه يمتلكها، وإذا كان لا يستفيد منها فإنه يتخلص منها. وأما الجن فلا نشعر من جهتهم بأي مضايقة، في الظاهر لا نشعر بشيء، بمعنى أن الإنسان يكاد أن يكون سيد الأرض. ولذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم، الخطاب للبشر بصورة أساس وبجانبهم الجن، لأن التكليف شامل للإنس والجن. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول في الآية الأخرى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هنالك تسخير من الله تبارك وتعالى. فالكواكب والنجوم يستفيد منها الإنسان. الإضاءة على سبيل المثال، الإضاءة في النهار من الشمس، وهذه الشمس هي ضرورية للحياة، ليست مهمتها الإضاءة فقط، وإنما كثير من الفوائد يجنيها الإنسان من وراء الشمس في زراعته وفي جسده وفي جسد الحيوانات التي يمتلكها، في أجساد الحيوانات التي يمتلكها، وهكذا. وكذلك في الليل القمر يضيء والنجوم تضيء، وكذلك الهواء، الهواء المحيط، الهواء يأخذ مسافات كبيرة جهة العلو، والإنسان يستفيد من هذا الهواء كثيرا، لا يستطيع أن يعيش بدونه. وكذلك الأمطار إنما تأتي من جهة الأعلى، من هذا الغلاف الجوي الكبير الذي حول الأرض، وهو يسمى سماء، كل ما على فوق رأس الإنسان يسمى سماء. إذن فالتسخيرات موجودة في الأرض وفي السماء للإنسان. وفي الآية الأخرى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن عرفنا الحكمة من خلق ما حولنا من السماوات والأرض. وبالإضافة إلى هذا فإن الكتاب والسنة مليئان بالنصوص التي تبين علاقة الإنسان بالسماوات والأرض، وأنه يستفيد منها في الجوانب المادية وكذلك في الجوانب الإيمانية والعقدية. الإنسان عندما ينظر إلى أعلى ويرى العجائب، وينظر إلى ما حوله ويرى العجائب من المخلوقات، هذه تزيده أيضا علاقة بهذه المخلوقات، ويعتبر نفسه معها في حالة وئام وانسجام. يعني لو أراد الله تبارك وتعالى لما جعلنا نرتاح في هذه الحياة، لا بأن ننظر إلى أعلى ولا بأن ننظر إلى ما حولنا، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الحياة من حولنا حياة متجانسة معنا بحيث نرتاح فيها ونشعر بشيء من العلاقة والوئام. وما حولنا كله في النهاية أيضا آيات عجيبة. تجد الآية في ذرة الرمل، تجد إبداعا غير عادي. تجد الآية في ذرة الهواء، تجد الآية في ذرة الحديد، في ذرة الذهب، في كل شيء من حوله تجد آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. الليل وحده آيات والنهار آيات. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، حركة مستمرة دائبة في كل 24 ساعة يمر علينا الليل والنهار، ويمر بالتناوب، هو على الكرة الأرضية لا يمر في وقت واحد، وهذا من العجائب العظيمة. يغشي الليل النهار. انظروا مثلا إلى الكهرباء، هذه الكهرباء كم وراءها من الإمكانات ومن العقول ومن الترتيبات حتى تضيء للناس وحتى تقدم لهم الخدمات المتعددة في داخل بيوتهم. يعني وراءها إمكانات وعقول كثيرة جدا الكهرباء. فكيف لو أن الليل بيد البشر والنهار بيد البشر، ولهم مؤسسات لتنظيم الليل والنهار، كم سيتعبون وكم سيبذلون من إمكانات هائلة. لكن الله تبارك وتعالى يسير هذه الأمور والناس في غفلة، والناس لا يفكرون ولا يتعبون في ذلك. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كلها مسخرات، وكل شيء يمشي بحسب النظام وبحسب الدقة، وإلا لو حصل أدرى خلل لتدمر الكون، لحصلت الصدامات، ولكن كل شيء في بابه. انظروا عندما يحصل الزلزال كيف يرتبك الناس، زلزال هو عبارة عن حدث بسيط، أن تتحرك القشرة الأرضية في منطقة من المناطق فيحصل دمار هائل ويصاب الإنسان بنكبة وتمتلئ المستشفيات وتمتلئ المقابر ويظل الناس في ارتباك لمدة من الزمن، وهو حدث يسير. فإذا الإحكام في هذا الخلق الذي حولنا دليل على أن الله تبارك وتعالى يريد من هذه المخلوقات التي حولنا أن تنسجم معنا، وأن نستطيع أن نتعامل معها، بل وأن نستخدمها لأنها خلقت من أجلنا. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم قال: ألا له الخلق والأمر. هل أحد يدعي أنه خلق شيئا من هذا؟ لا يستطيع أحد أن يدعي. كان هنالك في عهد إبراهيم عليه السلام ملك طاغية فزعم أنه يحيي ويميت، يعني قال لإبراهيم، إبراهيم قال له: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. كيف؟ أتى بشخصين، أتى بشخص قد حكم عليه بالقتل وبشخص قد حكم له بالبراءة، فقال: انظر، هذا محكوم عليه بالقتل يعني سيموت، والآخر محكوم له بالبراءة سوف يعيش. أنا أستطيع الآن أن أغير الحكم بأن أجعل هذا الذي حكم عليه بالقتل بأن أجعله يعيش، يعني أمنحه الحياة، وهذا الذي حكم له بالبراءة يعني بأن يعيش أنا أستطيع أن أحكم عليه بالموت. فأنا أحيي وأميت، يعني يحيي الشخص الذي حكم عليه بالقتل ويميت الشخص الذي حكم له بالحياة، يعني شيء سخيف وترها من الترهات. فأراد إبراهيم أن ينقله إلى شيء أوضح، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني هذا أسهل وأوضح لكافة الناس. إذا كانت عندك قدرة فغير مجرى الشمس، يعني اجعلها تشرق من جهة الغرب. قال: فبهت الذي كفر. فلذلك لا يدعي الطواغيت مهما بلغوا من الطغيان، لا يدعون مثل هذه الأمور الكبيرة. لا أحد يدعي منافسة الخالق سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع، لأنه سوف تفضحه التجربة، سيقال له جرب. ولذلك تحدى الله تبارك وتعالى في كتابه، تحدى البشر جميعا ومعهم الجن على خلق ذباب. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الناس، الخطاب للناس جميعا، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لن، شوفوا كلمة لن فيها نفي مطلق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني ولو عقدوا المؤتمرات الواسعة. فهذا تحدي قائم الآن وفي الماضي وفي المستقبل، لا يستطيع البشر أن يخلقوا الحياة. طبعا الحياة حتى في أبسط صورها في الذبابة، لأن الذبابة كانت هي الشيء الصغير الذي يراه الناس أصغر ما عندهم، لكن مع تطور الإنسان أصبح هنالك ما هو أصغر من الذبابة. يقولون الذبابة مكونة من ملايين الخلايا، فهنالك الخلية، الخلية هي التي فيها الحياة وهي أساس الحياة. هل استطاع البشر أن يخلقوا الحياة في الخلية؟ لا أيضا، يعني وجدوا أنه في داخل الخلية يوجد حمض هو سر الحياة، هذا الحمض لا يستطيعون أن يصنعوه، الذي يسمونه DNA، يعني مهما حاولوا، مهما اجتمعوا، مهما تطوروا لا يستطيعوا. فإذا لا أحد يدعي الخلق مع الله في هذا الكون، ولذلك قال: ألا له الخلق والأمر، يعني ما دام أنه قد سلم له أن له الخلق سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستطيع أن يدعي، إذن لا بد أن يسلم له قرين الخلق. ما هو قرين الخلق؟ الأمر، يعني المنهج. أنتم تعلمون أن الذي يصنع شيئا هو الذي يضع له منهج سيره، فالذي يصنع الثلاجة يضع طريقة تشغيل الثلاجة، هو الذي يضعها، والذي يصنع الكمبيوتر هو الذي يضع طريقة تشغيل الكمبيوتر، والذي يصنع المسجل هو الذي يضع طريقة تشغيل المسجل، والذي يبني البيت هو الذي يبين كيفية استخدامه وكيفية العيش فيه، وإذا حصل أي خلل فيستدعى لكي يصلح الخلل، وهنالك ضمانة، ضمانة في 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 المصنوعات وضمانة في البيوت لمدة من الزمن يضمنها من الذي بنى أو الذي صنع، لأنه أعلم من غيره. وهنالك أيضا توضيحات تصدر من المصانع حول كل شيء تصنعه، فهنالك توضيح مثلا يأتي مع جهاز المصورة أو الكاميرا يبين كيفية استخدامها، توضيح مكتوب في بعض الأحيان بأكثر من لغة، وكذلك بالنسبة للمسجل، وكذلك بالنسبة للشاشة، وهكذا. هذه التوضيحات تدل على أن الذي يصنع الشيء هو الأولى بأن يضع طريقة تسييره، يعني المنهج، يعني الصانع له المنهج. فكذلك الخالق سبحانه وتعالى له الأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق فهو الذي يضع طريقة السير. طبعا الشمس من يسيرها؟ هل أحد يستطيع أن يدعي أنه يسيرها؟ لا، لا أحد، لذلك يسيرها الله تبارك وتعالى، له الخلق فيها وله الأمر، هو الذي يسيرها بنظام دقيق محكم، بحيث طوال السنة في كل يوم لها توقيت في الشروق والغروب، يعني يتفاوت ولو قليلا عن اليوم التالي وعن اليوم السابق، وهكذا سائر النجوم والكواكب، وهكذا بالنسبة لسائر المخلوقات، الشجرة، البحر، الجبل، كلها مرتبة ترتيبا دقيقا، وكل ذرة، كل ذرة مرتبة بما في داخلها في نواتها من البروتونات والنيوترونات، وبما يدور حولها من الإلكترونات، كله بترتيب دقيق جدا. فهل يعقل أن هذا الإنسان الذي خلق الله له هذه الأمور وسخرها له أن يتركه بدون ترتيب؟ لا، كما خلقه فإنه رتب له كيف يعيش، لذلك قال ألا له الخلق والأمر. فلا بد عندما يسلم الإنسان بالخلق لا بد أن يسلم بالأمر، وهو حتما لا بد أن يسلم بالخلق، لأن هنالك خالقا خلق هذا الخلق، فلا بد أن يسلم حتما أيضا بقرين الخلق ألا وهو الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن فائدة هذه المخلوقات التي حولنا أنها تثير وتلفت نظرنا وتثير إعجابنا، فنشعر ونعتقد أن الخالق الذي خلق هذه الأمور كلها وخلقنا معها وجعلنا منسجمين وفق سنن ثابتة وقوانين ملائمة، نعتقد أنه خالق عظيم، وكذلك فإن أمره عظيم ومنهجه عظيم. ما دام قد أتقن هذا الإتقان في الخلق فمعناه أنه أتقن إتقانا أيضا آخر في موضوع الأمر وفي موضوع المنهج وفي موضوع الترتيب. ثم يبين سبحانه وتعالى أن كل هذه المخلوقات متناغمة، أنها كلها متفقة في اتجاه واحد. يقول سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، من فيهن يعني من المخلوقات العاقلة وغير العاقلة. طبعا الإنسان يقول عن نفسه بأنه عاقل، والله تبارك وتعالى أيضا يقول بأنه عاقل، وكذلك الجن، وكذلك الملائكة، مخلوقات، هنالك مخلوقات عاقلة ومخلوقات عادية عندها إدراك، عندها إدراك بحيث تعبد الله. يعني عندما نجد القرآن يتكلم عن النمل، يتكلم عن الهدهد، يعني أنها تدرك. ولذلك يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وفي آية أخرى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل الأشياء تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. طبعا المخلوقات كلها في هذا الاتجاه. الجن والإنس جعلهم الله تبارك وتعالى يفعلون ذلك بالاختيار، لأنه أراد لهم ابتلاء، أراد أن يبتليهم. أنتم طلاب مثلا، الطلاب كما تعلمون عندهم في نهاية كل سنة أو في نهاية كل فصل عندهم امتحانات للتحصيل، يعني لا يترك الطالب على هواه بحيث إن شاء حصل وإن شاء لم يحصل، لا، كل شيء مرتب. ففي نهاية الفصل لابد أن يدخل الامتحان لكي يعلم كم حصل، هل هو ناجح لينتقل إلى الطور التالي أو لا، لأنه إنسان عاقل فلا بد أن تبنى أموره على أساس منطقي. فربنا جل وعلا من تكريمه للإنسان أيضا جعل له ابتلاء في الحياة. هذه الامتحانات ما جاءت إلا التي يخوضها الطلاب وأمثالهم، ما جاءت إلا تقليدا للابتلاء الأصلي، لأن الله خلق الإنسان أصلا للابتلاء، خلق الجن أيضا للابتلاء، فلذلك يبتليهم فأعطاهم إرادة حرة. كل إنسان منا عنده الإرادة الحرة بحيث يختار أن يفعل ما يشاء، يختار الخير أو يختار الشر. فالله تبارك وتعالى منح الجن والإنس الإرادة الحرة، لكن بقية المخلوقات مسيرة، فكلها مسيرة لعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الإنسان إذن خلق لحكمة، هذه كلها خلقت لحكم كثيرة، ومن ضمنها أن تتعايش مع الإنسان وأن يستفيد منها الإنسان. يعني كثير من هذه الأشياء خلقت لأجل الإنسان. طيب الإنسان لماذا خلق؟ هو أيضا خلق لكي يكون عبدا لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الله ليس بحاجة إليهم، خلقهم لعبادته فقط، فلا يريد منهم رزقا له ولا إطعاما له. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث قدسي من كلام الله أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني كانوا في التقوى على مستوى واحد، قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن الله له هذا الملك قبل أن يخلق الجن والإنس، هو خلق السماوات والأرض من قبل، فالملك موجود. ويقول بالمقابل ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني كانوا جميعا كفارا، قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإذا الله ليس بحاجة إلينا، ولكنه يريد منا أن يختبرنا، فأعطانا الإرادة الحرة، هل سنختاره كمعبود أو لا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم حدد لكل واحد منا فترة، تماما مثل فترة الامتحان. الإنسان يعني يدخل قاعة الامتحان، معروف ومعلوم أنه يبقى ساعتين أو ثلاث ساعات بحسب المادة، والامتحان بشكل عام معلوم أنه يستمر أسبوعا أو نصف شهر أو ما شابه ذلك. فكذلك حدد الله لنا فترة في هذه الأرض هي العمر، والأعمار تتفاوت من واحد إلى آخر. فالإنسان في خلال هذه الفترة هو في ابتلاء، ثم إذا خرج من الدنيا يخرج إلى الجزاء، إلى جزاء عمله. وطبعا مثل ما ترصد الدرجات هنالك نسبة نجاح ونسبة رسوب، فكذلك هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني القضية عائدة للحسنات والسيئات. فالإنسان بعد أن يخرج من هذه الدار ينتقل إلى دار الجزاء، ونحن أمام أعيننا نرى أن البشر جميعا وأن المخلوقات بشكل عام تتجه اتجاها إجباريا في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. هنالك اختيار، صحيح أن الإنسان عنده اختيار وإرادة حرة، لكنه ليس في كل شيء. مثل الطالب عنده اختيار أن يذاكر أو أن لا يذاكر، هل يجبر على المذاكرة؟ لا، لكن الامتحان إجباري، لا بد أن يمتحن، فهو يضطر إذا كان عاقلا أن يذاكر لكي يحصل على درجات أفضل. وكذلك هنا الإنسان مخير في بعض الأمور ولكنه مسير في أمور أخرى، فمخير في أن يصلي أو لا يصلي، في أن يشرب الخمر أو أن لا يشربها، في أن يكذب أو في أن لا يكذب. وهنالك تسجيلات على كل شيء. يقول الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا تسجيل بجانب كل إنسان. إضافة إلى ذلك الأرض تسجل، يقول: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والطالب عندما يدخل قاعة الامتحان يسجل المعلومات في الورقة، ثم تسحب الورقة منه في وقت معلوم وتسحب منه الورقة، ثم تصحح الورقة وتحدد له الدرجة. لكنه يذاكر بحسب إرادته. أيضا يذهب إلى المدرسة، عنده شيء من الاختيار، قد يغيب في بعض الأيام، في بعض الحصص قد يحضر وقد لا يحضر، يعني هنالك مجال لأن يختار في بعض الأمور. وهنا الإنسان كما قلنا هو مخير في بعض الأمور ومسير في بعضها. يعني الزمان الذي ولد فيه كل واحد منا هل هو مخير فيه؟ لا، أنت ولدت في هذا العصر لأن الله أراد أن تولد في هذا العصر. كنت تتمنى مثلا أن تولد قبل 3 قرون أو 10 قرون؟ لا يعطيك الله هذا الاختيار. أو كنت تتمنى مثلا أن تولد بعد قرن أو قرنين؟ لا يعطيك الله هذا الاختيار. يعني خلقك في الزمان الذي يريده هو، ومن الأب الذي يريده، ومن الأم التي يريدها هو سبحانه، وخلقك بالجنس الذي يريده هو، خلقك رجلا أو امرأة هو يريد ذلك، وخلقك عربيا أو أوروبيا أو يعني حسب ما يريده هو. ثم الموت أيضا ليس باختيارك، يأتيك الموت في الوقت الذي يحدده الله، ليس الذي تحدده أنت. فالمسألة هنا هي أكثر تشعبا، أكثر مما فعل الإنسان، أكثر بكثير. فالإنسان ماشيا إذن في اتجاه إجباري. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هنالك أمرا صارما جدا لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنه، سواء في الدخول إلى الدنيا أو في الخروج منها، وحتى أيضا في أثناء العيش. المرض، هل الإنسان يختار المرض؟ لا يستطيع أن يختار المرض، بل الإنسان يختار الصحة، ولكن الصحة تأتيك ويأتيك أيضا المرض في الوقت الذي لا تريد أن يأتيك، يأتيك لأن الأمر ليس بيدك. كذلك حركة الزمن تؤثر فيك، فأنت طفل قبل فترة، ثم تصير شابا، ثم تصير كهلا، ثم تصير شيخا كبيرا، ويشيب شعرك رغم أنفك. ليس لك اختيار في أن يظهر الشيب فيك مثلا، في أن تمرض، ليس لك اختيار في هذا الأمر، فأنت مسير. هذا يدل على أن وراءك إرادة أخرى، وهي إرادة الله تبارك وتعالى، وهي نافذة رغم إرادتك. ولذلك قال ألا له الخلق والأمر، فالأمر بيده. لا يستطيع الإنسان مهما بلغ من القدرة والإمكان أن يخرج عن هذا الخط. الرؤساء والملوك والزعماء والدول كلها ماشية في اتجاه إجباري. هذا الاتجاه الإجباري نهايته الموت، بل هنالك اتجاه إجباري في حياتنا اليومية، النوم. هل النوم اختياري؟ أنت مضطر لأن تنام، لا تستطيع أن تتخلص منه. ولذلك ذكر الله هذا الأمر لأنه واضح ويمر على كل أحد منا. قال سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل، سماه وفاة، يعني أنه فيه مثل قوة الوفاة، إجبار كالإجبار في الوفاة. لا بد أن تنام، إذا لم تنم فإنك تصاب بالخلل الكبير في حياتك ولا تستطيع أن تواصل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني في النهار، ليقضى أجل مسمى لكي يمر العمر، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. طبعا أتى بكلمة القاهر، هذا اسم من أسماء الله، بعد ذكر النوم، لأن النوم نوع من القهر طبعا، وله أمثلة كثيرة على القهر، مثل ما قلنا الشيب، هذا ليس باختيار الإنسان، المرض ليس باختيار الإنسان، أن أباك فلان ليس باختيارك، أن أمك فلانة ليس باختيارك، كثير من الأمور ليست باختيارك، أن قلبك يدق هل هو في يدك أمر دقات قلبك؟ لا. أمر حركة الجهاز الهضمي هل هي بيدك؟ ليست بيدك. أمر العضلات ليست بيدك. أمر الأعصاب ليست بيدك. كم من الأمور والأسرار ليست في يدك، أنت تمضي وفق أمر الله تبارك وتعالى في كل هذه القضايا. ألا له الخلق والأمر. فكذلك من ضمن هذا القهر الموت. قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حفظة يعني ملائكة، كل واحد منا معه ملائكة. قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه ولا يراهم. وقال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني لا يغلطون. لو في غلط أنه ما تدري لو قد نصت الكياماته، ولا مات النساء وبقي الرجال، ولا مات الأطفال وبقي الآباء والأمهات، ولا مات الآباء والأمهات وبقي الأطفال. فوضى، تشعر بإتقان عجيب، يعني توازن بين الرجال والنساء، توازن بين الأحياء والأموات، يعني يموت ناس بقدر معقول بحيث يستطيع الأحياء أن يدفنوهم وأن يحلوا محلهم في القضايا التي كانوا يشغلونها مثلا. يعني في ترتيب دقيق جدا للموت والحياة، والمواليد أيضا بترتيب معين، ليست المسألة فوضى. فقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني الرسل هم ملائكة الموت، وهم لا يفرطون، يعني ليست المسألة فوضى بحيث يعني تحصل كارثة للبشر، لا، يعني بالطرق التي يريدها الله تبارك وتعالى والطرق المرتبة التي قدرها سبحانه وتعالى. فإذا أمام هذه الحقائق، هل الإنسان عبد أو الإنسان سيد؟ عبد. عبد من عبد لمن؟ للذي يسيره هذه التسييرات، فهو مسير في هذه الأمور ومخير في بعض الأشياء. فعليه كما أنه مسير في كثير من الأمور أن يختار أيضا باختياره أن يسير في الأمور الأخرى التي جعلها الله إلى اختياره، وأن يكون كريما وفيا فيستجيب لهذا الخالق العظيم الذي أكرمه بهذه الأمور الكثيرة. فعليه أن يستجيب في الأمور اليسيرة، يعني مثلا جامعة أعطتك السكن وأعطتك المدرسين وأعطتك الكتب وأعطتك قاعات الدراسة، المفروض أن تحترمها وأن تلتزم بنظامها وأن تذاكر وأن تمتحن لكي تنجح، فهي ستكرمك، لكن لو أسأت ستطردك، يعني يمكن تصبر عليك بعض الوقت لكن في النهاية إذا رأتك فوضويا تطردك منها. فإذا كان البشر يفعلون هذا فما بالكم برب البشر الذي أعطى الإنسان كل ما عنده من النعم، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي قدر فهدى. الله تبارك وتعالى لا بد أن يعظم، ولا بد أن يلتزم بأوامره، ولا بد أن يخضع الإنسان، وهذا الخضوع اسمه الإسلام. الإسلام معناها الاستسلام، أن يستسلم الإنسان لله تبارك وتعالى في كل أموره. ولذلك قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني الإنسان الكافر هو متمرد على الله، لكن هل جسده مستسلم؟ نعم، يعني مثل ما قلنا قلبه ليس بيده، الجهاز الدوري ليس بيده، الجهاز الهضمي ليس بيده، الجهاز البصري ليس بيده، الجهاز السمعي ليس بيده، كله بيد الله. فهو مستسلم كرها رغم أن في الكافر، الكافر عنده اتجاه آخر، لكن أعضاءه في اتجاه آخر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. يعني ظلالك إذا وقفت أنت في الشمس لك ظلال، هذا ظلالك يسجد لله. فقد يكون مثلا الشخص كافرا لا يؤمن بالله، لكن ظلاله يسجد لله تبارك وتعالى، قلبه خاضع لله، يمضي وفق القوانين التي رسمها الله تبارك وتعالى، وكذلك سائر أجهزته. إذن فمعنى هذا أن الإنسان لا بد أن يعيد النظر في نفسه، ولا بد أن يفكر تفكيرا عميقا في هذا الموضوع، لكي يعلم أنه بيد الله تبارك وتعالى، وأن الموت نتيجة إجبارية له، فلا بد أن يستعد لهذا الموت. ولما بعد الموت؟ بأن يرى ماذا رتب الله تبارك وتعالى لعباده بعد الموت، ويسلك الطريق التي بها ينجح بعد الموت. طبعا في ترتيب لكل واحد منا، وهو موته في أجله، وفي ترتيب عام للمخلوقات في آخر الزمان، وهي القيامة. يعني في نهاية فردية لكل واحد منا، وفي نهاية جماعية للمخلوقات كلها، بحيث الجيل الأخير على وجه الأرض من الجن والإنس ينتهي، وكذلك تنتهي السماوات، تنتهي الأرضون، وأيضا حتى يموت الملائكة. يعني يحصل هذا، وهذا ما سماه الله بالقيامة، كما ورد في آيات في القرآن، حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يرى القيامة كأنها رأي عين. قال: فليقرأ إذا الشمس كورت، وأيضا يقرأ إذا السماء انفطرت، وأيضا يقرأ إذا السماء انشقت. هذه السور الثلاث في أولها ذكر لحوادث التي تحدث في يوم القيامة، يعني الموت الجماعي النهائي. يقول سبحانه: إذا الشمس كورت، كورت يعني أنها تلف، معها طبعا امتدادات في الفضاء، معها امتدادات نارية هائلة في الفضاء، هذه تلف، الامتدادات هذه تلف، تصبح الشمس مظلمة، تلف هذه الامتدادات وتظلم الشمس. إذا الشمس كورت يعني تتكور هذه الامتدادات الطويلة، مثل شوفوا الشعر الآن كيف هو منفوش، في بعض الأحيان يكون منفوش في الرأس، يلف. فالشمس لها امتدادات إشعاعية هائلة في الفضاء، هذه تلف الإشعاعات كلها، تلف عليها وتصبح ملصقة بها وينتهي ضوءها. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت، وإذا الجبال سيرت، يعني هي رمز الثبات في الأرض الجبال، لكنها تتحرك عند قيام الساعة وتنتهي وتتفكك حتى تصير كالعين المنفوش، يعني كالصوفي المندوف. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. البحار يعني تشتعل بالنار، يعني يقال أنه هي ماء، لكن الماء هذا يحصل انفجارات نووية هائلة، الماء هو هيدروجين وأكسجين، وتحصل انفجارات فيه يتحول إلى نار البحار، إذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، يعني النفوس نفوس البشرية التي خرجت من قبل الأرواح، يعني تزوج بالأجساد، لأن الأجساد تنمو من الأرض تخرج من القبور وتأتي الأرواح فتدخل فيها. وإذا الموءودة سئلت، هذا ما كان يفعله العرب في الجاهلية عندما كانوا يدفنون البنات على قيد الحياة، وهذا مخالف لعدل الله تبارك وتعالى، فالله يسأل الموءودة يوم القيامة. هذا طبعا في خضم هذه الأحداث الهائلة يبين أن الله لا ينسى الظلم حتى في حق الموءودة، يعني فتسأل الموءودة، إذا كانت الموءودة تسأل فما بالكم بالوائدة بالتي وعدتها أو بالرجل الأب الذي وعدها. لا شك أنه يعني سيسأل بصورة أكثر وأشد، وإذا الموءودة سئلت أي ذنب قتلت إلى آخره. وهكذا في سورة الانفطار، وهكذا في سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، الأرض هذه الكروية تصبح ممدودة واسعة، يعني انظروا إلى كرة العجين، كرة العجين تمد فتصير فطيرة واسعة، فالأرض تمد يوم القيامة بحيث تتسع لجميع المخلوقات التي تحشر عليها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، يعني ما في جوفها من الموتى، وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني أنت تشتغل تشتغل تشتغل، لكن أنت تصير في خط نهايته أنك تلقى الله، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالخلاصة الحكمة من الخلق إذن واضحة، هي الابتلاء والامتحان، هي الابتلاء والامتحان، وأيضا إظهار عظمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. وابتلاء والامتحان بالنسبة للجن والإنس، لكن بالنسبة لسائر المخلوقات هم مستسلمون، الملائكة مستسلمون، يقول الله عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكذلك سائر المخلوقات خاضعة لله تبارك وتعالى مستسلمة تسبح بحمده. وأما البشر فهم الجن والإنس، فهم الذين يختبرون ويمتحنون ولهم موازين في الحسنات والسيئات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء وكتب الله أجره. وإذا كان لديكم سؤال أو استفسار أو أي سؤال يدور في خواطركم وأذهانكم تفضلوا. من عنده أي سؤال، سؤال فقهي، سؤال في العقيدة، في التوحيد، في الواقع، في أي مجال، تفضل.
هذه مسألة مفروغ منها، كان العلماء من قديم يقولون بأنها كروية، يعني كما تعلمون بأنه بالممارسة الآن بحركة أن الإنسان إذا اتجه إلى الشرق طائرة حتى يرجع إلى الغرب، يعني شركات الطيران الآن كلها تمارس هذا. الذين يسافرون من اليابان مثلا إلى أمريكا من أين يمشون؟ هل يمرون على الشرق الأوسط؟ هذا لا، يمرون على المحيط الهادي إلى الجهة الثانية يصلون إلى أمريكا، من أمريكا ممكن تركب وتصل هذا إلى الشرق الأوسط هنا، ومن الشرق الأوسط تصل وتركب إلى اليابان، يعني أن خطوط الطيران تمشي على كرة، يعني واضحة المسألة هذه أن الأرض كروية. وطبعا ابن تيمية من زمان كان يتكلم بهذا، وكثير من العلماء القدامى يتكلمون بهذا، فالأرض هي كروية، لو كانت مسطحة لكان لها طرف يفصل واحد للطرف، لكن ما في شيء، إذا مشيت مهما مشيت هكذا ترجع إلى حيث بدأت، أو مشيت هكذا إلى الشمال تلف، إذا افترضنا أنك ستستطيع يعني تعود إلى نفس المكان الذي خرجت منه، يعني باتجاهك إلى الشمال ترجع من الجنوب إلى نفس المكان وهكذا.